قف وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك رضاك ونسألك تقواك. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك وأن تكرمنا بكرمك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. أيها الأحباب الكرام، لا يزال لقائي بحضراتكم مع هذه الشخصية القرآنية العظيمة، هي شخصية سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وشخصية سيدنا موسى مرت بمراحل كثيرة جدا. المرحلة الأولى هي نشأة سيدنا موسى في قصر فرعون، وهذه تشهد، هذه المرحلة تشهد بتحدي الله تبارك وتعالى لخلقه، وأن الله عز وجل على ما يشاء قدير. يشاء الله عز وجل أن ينشأ موسى في قصر فرعون الذي قام بقتل كل غلام يولد بهدف ألا يخرج هذا الغلام، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن ينشأ هذا الغلام في قصره وبرعايته، وأن يلقي الله عز وجل محبة موسى في قلب فرعون ومن قبله في قلب زوجته، حتى أنه كان يلقب بموسى ابن فرعون. وحدث الاحتكاك القوي، لأن شخصية سيدنا موسى شخصية لا تقبل أبدا أن يرى ضعيفا ولا ينصره، وتحصل الأزمة بين رجل من قصر فرعون مع رجل إسرائيلي من بني إسرائيل، وينصر الله تبارك وتعالى هذا الضعيف على يد موسى، فوكزه موسى فقضى عليه، وكز القبطي موسى فقضى عليه. ثم بعد ذلك تحدث ضجة وضجيج، ويحاولون القبض على موسى، فيخرج رجل محب لموسى من قصر فرعون يقول له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الملأ يعني المجلس الاستشاري الأعلى لفرعون، يأتمرون بك يعني اجتمعوا واتفقت كلمتهم على أن يقبضوا عليك ويقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج من مصر ولا يعلم أين الطريق، فهداه الله تبارك وتعالى حينما قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هداه الله عز وجل إلى مدين قاطعا مسافة كبيرة، وكانت له قصة في مدين أن آواه الله وزوجه وكون له أسرة رحمة من الله عز وجل، هذا لأنه دعا الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه فآواه الله سبحانه. ثم لما قضى الأجل، قضى موسى الأجل وسار بأهله، آنس من جانب الطور نارا، سار بأهله يعني خرج قاصدا مصر، راجع لمصر. لماذا؟ لأن موسى إنسان وفي، يريد أن يتفقد حال أمه وحال أخته وحال أخيه هارون، فهو لا يدري عنهم شيئا. ثم بعد ذلك وصل للطور، وصل للطور، وإحنا يعني لو الخريطة معنا أريد نعرضها. سيدنا موسى هو الخريطة معنا، إيه الخط الأخضر ده، السهم الأولاني بيقول اللي هو ماشي معدي كده من فوق الخليج السويس، معدي على سيناء، وبعدين نازل عند القرن الثاني للبحر الأحمر، ونازل جنوبا في الشبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية دلوقتي، في مدين. هو مدين دي المكان اللي تزوج فيه وتزوج منه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابنة العبد الصالح اللي هو شعيب. في قصاد لو جينا نبص كده في الخريطة قصاد مدين بالضبط بس جوه في الناحية التانية في سيناء هنلاقي الطور. سيدنا موسى بقى هو راجع هدفه ايه؟ يعني عشان بس نعرف يعني ترتيب ربنا سبحانه وتعالى واختيار ربنا سبحانه وتعالى. هدف سيدنا موسى ان يرجع لمصر، فكان المتوقع انه خلاص يرجع من نفس الطريق، لكن قدر الله تبارك وتعالى ان سيدنا موسى يضل الطريق ما يعرفش السكة فيرجع جنوبا، يرجع جنوبا بعد ما طلع فوق خالص عند قرن البحر الأحمر بحر القلزم، ينزل تاني جنوبا حيث جبل الطور. وانا عايز بس يعني ماليش نسيب الصورة يعني ثواني بس وهو نازل، يعني عايز بس نتخيل لان دي هتشلنا الغاز كثيرة جدا ونفهم آيات كثيرة. وسيدنا موسى نازل، يعني نازل كده هيبقى الخليج السويس ده على ايه؟ على يمينه، على يمينه، وفي نفس الوقت هو بالنسبة له ناحية ايه؟ ناحية الغرب. يبقى دلوقتي مصر الغرب ومدين ايه؟ الشرق، بس بالنسبة له عشان هو متجه جنوبا فهتبقى على يمينه. يبقى لما يبقى طالع جبل الطور، هو طالع الوقت جبل الطور وجنب جبل الطور الوادي، وادي طوى، هيبقى الوادي على يمينه، الوادي برضو في الناحية الغربية. خلاص نشوف كده الآيات، آيات في سورة طه وآيات في سورة القصص وآيات في سورة النمل بتحكي لنا هذه القصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. دي آية سورة طه. طيب آية سورة القصص. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طيب في سورة النمل شوف كده الآية بتقول إيه. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله، يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. يبقى ربنا عز وجل قال فلما أتاها نودي يا موسى، أتى إيه؟ أتى الشجرة، أتى الشجرة. الشجرة فين؟ الشجرة المباركة اللي هي فين؟ في الوادي، الوادي ده اسمه إيه؟ اسمه طوى. طيب سيدنا موسى آنس من جانب الطور نارا في الوادي، في وادي طوى. منين بالضبط؟ من الشجرة. نارا ما كانتش نار، إنما كانت نورا، ولكن سيدنا موسى رآها نارا. فهو شف نار فقال لأهل امكثوا، يعني انتظروا، إني آنست نارا، في نار هي، لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى. تمام، هو عايز يعني خبر لأنه يعني تيهين مش عارفين هم فين، أو أجد على النار هدى، في أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بجزوة من النار لعلكم تصطلون. الآيات كثيرة يعني في، لكن كلها جاءت بهذه الألفاظ، ألفاظ مختلفة في صور مختلفة. يبقى هو الوقت عايز حاجة من اثنين، يعني عايز خبر يعرف احنا فين، الحاجة التانية يأتي بجزوة من النار لعلهم يصطلون، يعني الوضع كان ليلا باردا، يصطلون يعني يستدفئون، هو عايز الدفء. وبعدين في يلفت النظر حاجة مهمة جدا، سيدنا موسى واحترامه لزوجته، واحترامه لزوجته، يعني صراحة احنا اي شخص عايزين نعرف معدنه، عايزين نعرف قد ايه هو طيب، وعايزين نعرف قد ايه خلقه، بنشوف تعامله مع زوجته عامل ازاي. لو انسان دمث الخلق مع زوجته، ولا سيما في الاسفار، لان الاسفار بتسفر عن اخلاق الرجال، يبقى احنا عندنا حاجتين دلوقتي، سيدنا موسى مسافر والاسفار تسفر عن اخلاق الرجال، سيدنا موسى بيعامل زوجته والانسان يظهر على حقيقته مع زوجته. فاذا سيدنا موسى دمث الخلق جدا جدا جدا، يعني إنسان خلوق لأبعد حد، لأنه في السفر هو بيعامل معاملته على حقيقتها، وبيعامل مين؟ بيعامل زوجته. فبيقول لها كمان احترام، ما يقولهاش امكثي، لا، فقال لأهلي امكثوا، امكثوا يعني استنوا. صيغة الجمع لما تتقل المفرد دي تدل على الاحترام، تدل على يعني ده إنسان بيحترم زوجته احترام بالغ جدا جدا، زي اللي يحترم زوجته ينزل يفتح لها العربية، يفتح لها باب العربية، يشتلها، يشتري لها، يجيب لها، ينفق عليها، يكرمها. كل دي من أبجديات الأدب، من أبجديات حسن العشرة، من أبجديات حسن التعامل مع الزوجة، وده هدي المرسلين وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما أتاها، هو طالع سيدنا موسى، طالع الجبل، طالع الجبل، فالطور على يمينه، جانب الوادي على يمينه، تمام، جانب الوادي على يمين سيدنا موسى، وفي ذات الوقت دي الناحية الغربية بالنسبة لسيدنا موسى. عشان كده في سورة النمل، عشان نبدأ نفهم بقى نفهم الآيات، ربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي، طب ازاي غربي هو؟ زي في سورة مريم أيضا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. يبقى هو أيمن ولا غرب؟ ما هو غرب، فيش كلام، هي الناحية غرب، لأن بالنسبة واحد جوه سينا أو في على الجبل، الوادي ده بالنسبة له ناحية الغرب. طب ناحية الغرب واليمين إزاي؟ هذا لا يكون إلا ما يبقى ظهره للبحر المتوسط ووشه نازل للجنوب، تمام؟ وهو بالضبط كده، ده الوصف الحقيقي زي ما القرآن بيقول. يبقى فلما أتاها نودية يا موسى، نودية، نودية أي من وراء حجاب. طب مين اللي بينادي سيدنا موسى؟ ربنا، ده ربنا بيكلمه. وكلم الله موسى تكليما، تمام. يبقى ربنا عز وجل ينادي موسى من وراء حجاب، لأن ربنا عز وجل لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، مفيش كلام مباشر كده خالص في الدنيا، لأن حتى بعد كده يعني في يعني العلاقة بين سيدنا موسى، ونتعرض للكلام ده بعد شوية، العلاقة بين سيدنا موسى وبين ربنا عز وجل يعني علاقة حميمية جدا جدا، في محبة، في قرب، في تواصل على مستوى راقي جدا جدا بين سيدنا موسى وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده موسى كليم الله، موسى كليم الله، ربنا اختص كل نبي بحاجة كده، فلما يجي اختص سيدنا موسى كليم الله، سيدنا محمد خليل الرحمن، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، ما وصل لمرتبة الخلة من البشر جميعا إلا رقم واحد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، رقم اثنين نبي الله إبراهيم، وما فيش بعد كده. سيدنا موسى كليم الله، كليم الله، ربنا كلمه. وبعدين ده حتى كمان بعد كده لما قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، عايز يشوف ربنا سبحانه وتعالى، نشوف كده الآن، اسمعها كده: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
يبقى سيدنا موسى في علاقة حميمية جدا جدا تربطه بربنا سبحانه وتعالى، فربنا أمر موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. فاخلع نعليك، يا ترى فاخلع نعليك دي حاجة خاصة بالأجيال اللي قبل كده سيدنا موسى مثلا؟ وبعدين طبعا هو كده كده عندنا الأمر ده مش موجود، يعني مسألة الإنسان عشان يجي يكلم ربنا يخلع نعليه مش موجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعله عادي، الصلاة في النعل جائز طالما طاهر ما فيش فيه نجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعله فخلعه الصحابة فسألهم لما خلعتم نعلكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعلك نعليك فخلعنا يا رسول الله. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها شيئا، كان فيها نجاسة. فلما كن طاهرة إنما يجيش واحد يقول لي بقى يعني طب ندخل للمسجد بقى نصلي بالأحذية، لا طبعا مش كده، لا يجوز. الله هو لا يجوز ولا يجوز؟ مش لا يجوز لأن الصلاة في النعال حرام، لا لا يجوز لأن لا يجوز أنك توسخ المسجد، لا يجوز لأنه لا يجوز أن أنت تفسد فراش المسجد، يعني كده خسارة مادية خسارة في التنظيف. إنما لو واحد في الشارع مثلا بنصلي الجمعة بنصلي العيد وفي بقى الناس جاية متأخرة أو الزحام وناس هتصلي في الشارع، ينفع يصلي في حذاءه؟ أيوة إذا كان طاهرا ما فيش مشكلة خالص، يسجد كده على أي حاجة على سجادة أو أي حاجة وممكن يصلي فيه عادي. إنما في كأدب لمناجاة الله ربنا أمر موسى أن يخلع نعليه. قيل لأن ده وادي مقدس، مكان طاهر، مكان باركه الله وطهره الله تبارك وتعالى. طبعا دي طهارة معنوية، طهارة معنوية مش طهارة حسية، يعني لو طهارة حسية يبقى مفيش أي نجاسة تيجي في المكان ده، زي ما ربنا طهر مكة طهر المدينة طهر القدس مثلا، إنما دي طهارة معنوية وليس طهارة حسية. فربنا اصطفى هذا المكان وطهره اللي هو وادي طور، اللي المنطقة دي بالذات الطور جانب الطور، تمام؟ طيب يبقى فاخلعنا عليك إيه كمان؟ يعني في بعض العلماء يقول مش بس عشان الطهارة، زي برضو ما قال علي بن أبي طالب وغيره، إن كان سيدنا موسى يلبس حذاء من جلد حمار غير مذكى، يعني يبقى كده أصلا يبقى ما ينفعش يلبسه وبينجي ربنا، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وهو يصلي. دي أقوال، كل دي أقوال. في قول آخر بقى قال لك لا، ده ليناسب الخضوع والانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى ده بيناجي ربنا، ربنا عز وجل بيكلمه لازم يكون في أعظم حالات التضرع والانكسار لله سبحانه وتعالى. إنك بالوادي المقدس طوى، ده اسم الوادي، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، جايين للحتة دي بعدين إن شاء الله. بآية سورة طه، آيات سورة طه، إنما في سورة القصص فلما أتاها نودي يا نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي نداء عالي من قبل الله اللي بينادي عليه ربنا سبحانه وتعالى، وذلك قبل أن يقربه الله عز وجل نجيا. خدوا بالكم في الموقف، وهنيجي بعد كده التدرجات، تأمل كده في تدرجات النداء. وقربناه نجيا، يعني ربنا عز وجل قال لنبي موسى بعد كده في نفس الموقف في نفس المكان ده، وقربناه نجيا يعني مناجاة. مناجاة يعني ايه؟ مناجاة عن قرب، زي ما جاء احد الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أربك قريب بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه، يبقى دايما المناجاة عن قرب، اما المناداة عن بعد. ففي الأول نداء لأنه كان فيه بعد، إنما لما قربه الله تبارك وتعالى قال وأنا اخترتك، لا ده كان بقى إيه؟ وقربناه نجيا. طيب من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئ الوادي، بعض الناس يقول كلمة شاطئ يعني يجي بقى في مخيلته مية، يعني إن الشاطئ دي لازم دايما نهر أو بحر أو كده، لا ده شاطئ الشيء جانبه. نقول شاطئ البحر يعني جانب البحر، جانب البحر يعني التقاء البحر مع اليابسة، جانب النهر يعني جانب النهر مع التقاء النهر مع اليابسة، يبقى ده اسمه شاطئ النهر أو شاطئ الوادي يعني جانب الوادي. ايه هو الوادي اصلا؟ الوادي اللي هي الحتة الارض الغائرة اللي جنب الجبل دي اسمها الوادي. طيب جانب الوادي، جانب الوادي يعني التقاء الوادي مع الايه؟ مع الجبل. شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة، خلاص الحتة دي قلنا ان هي مقدسة، وادي المقدس، بقعة مباركة مقدسة طاهرة مباركة، خلاص ده المعنى من الشجرة. يبقى كان في شجرة هي الموضع، ما لازم فيه موضع اطهر حتة موضع الشجرة، زي اطهر حتة في المدينة موضع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، زي اطهر حتة في مكة هي موطن البيت الحرام، يبقى ده اطهر حتة في المكان ده هي موطن الشجرة. أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. خلاص طيب نشوف كده بعض الوقفات الإيمانية المهمة. أول حاجة يا جماعة مع الآيات دي، أول حاجة موسى كليم الله، موسى كليم الله. ده يعني خدوا بالكم، يعني احنا عندنا كل نبي بداية الوحي وبداية النبوة بتبقى وحي، يجي مثلا زي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا على سبيل المثال جاء كان يرى الرؤية الصالحة، وبعد كده كلمه أو نزل عليه جبريل الأمين على صورته الحقيقية له 600 جناح، فذهب إلى خديجة يقول يرتعد فؤادي يقول خشيت على نفسي يا خديجة، القصة المشهورة دي. فكانت بداية نزول الوحي وبعدين يضم ويقول اقرأ ما أنا بقارئ، بداية نزول الوحي كانت إيه؟ من خلال جبريل. خلاص. اما سيدنا موسى كليم الله، واحنا مش بنفضل بقى، يعني مش معنى ان ربنا كلم سيدنا موسى يبقى هو افضل من النبي محمد عليه الصلاه والسلام، لا طبعا، افضل الانبياء جميعا محمد عليه الصلاه والسلام، وطبعا يعني هناك ادله كثيره احنا مش مجالها، انما ربنا عز وجل يختص الرسل كده، اختص من رسله من يشاء بالخير وبالفضل الذي اراده الله تبارك وتعالى. فهنا بدايه الوحي عند سيدنا موسى كانت بإيه يا جماعة؟ كانت بإيه؟ إن ربنا عز وجل ناداه، يعني كانت بكلام من ربنا لنبيه موسى، كانت بكلام من الله تبارك وتعالى لنبيه موسى، عشان كده اسم كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. اتنين من الفوائد، نداء الله لموسى من وراء حجاب، نداء الله لموسى من وراء حجاب، يعني ما كانش النداء مباشر كده، مفيش طبعا نداء مباشر. ثلاثة، خلع النعلين ليقف موسى موقف الخضوع والتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا الوقت، لان بعد كده ربنا عز وجل امر بالعبادة، امر بالعبادة، وهنتكلم على الحتة دي وازاي ان الفتح الدعوة ما يجيش الا بعد عبادة، اي فتح دعوة حتى النبي عليه الصلاة والسلام مفيش فتح دعوة الا بعد عبادة. الصحابة قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يتحركوا للدعوة، قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام سنة كاملة، ثم بعد ذلك نسخ الحكم في شأن الأمة، وبقي في شأن النبي عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا، ده الحكم. تمام، يبقى بعد عبادة، بس عبادة إيه؟ عبادة يعني قمة العبادة. تمام. أربعة، أرض مقدسة في سيناء. إيه الأرض المقدسة في سيناء؟ الأرض المقدسة في سيناء الطور، ووادي طوى اللي جنب الطور، والشجرة المكان موضع الشجرة، يعني دي أكتر حتة مقدسة، يعني سيناء أرض مقدسة. وطبعا كل ما نذكر سيناء ندعو الله تبارك وتعالى لسيناء والمصر كلها ولبلاد المسلمين جميعا إن ربنا ينجيهم من الفتن وينجينا جميعا من الفتن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أن صراحة يعني إشارة كده سريعة، ما حدث مؤخرا في سيناء في بير العبد ده أكتر، يعني عن نفسي أنا شخصيا أكتر حدث يهز القلب على الإطلاق. ليه أكتر حدث؟ لأن له أبعاد خطيرة جدا جدا، والإنسان يصاب بعدها بقلق شديد على هذا البلد. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يخلص مصر والعالم الإسلامي كله من الخوارج الأثمة القتلة الذين ما تورعوا على أن يقتلوا الأطفال وأن يقتلوا الركع السجود، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا خلصنا من شرهم أجمعين في كل مكان برحمته وبفضله، اللهم أمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. يبقى دلوقتي في بقعة مقدسة في سيناء اللي هي جنوب سيناء اللي هي الطور، 5 اصطفاء الله لموسى، خلاص اختياره، الاختيار الفتح الرباني، بداية الفتح الرباني ده اختيار من ربنا. سيدنا موسى مشي في هذا الاتجاه، ده اصطفاء واختيار وتوجيه من ربنا. سيدنا موسى وهو خارج من مصر قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده خروج سيدنا موسى من مصر كان حدث لابد منه للإعداد للنبوة، زي إلقاء إخوة يوسف ليوسف في الجب كان حدث لابد منه ليصير بعد ذلك يوسف نبيا، ليصير نبيا مؤثرا وتحصل القصة بالشكل ده، ويقدر الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل إن هم يدخلوا مصر. يبقى اصطفاء الله تبارك وتعالى لموسى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ولا زالت الفوائد الإيمانية والعلمية والتربوية متواصلة معنا. أرجع لحضراتكم بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابي في الله، اصطفاء الله تبارك وتعالى لموسى بداية الفتح، ربنا عز وجل اختار له هذا الطريق وهذا السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لأن ربنا عز وجل في القرآن قال فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. إذن التوجيه ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وجهه لهذا السبيل ولهذا الطريق ليوحي إليه ولتكون بداية النبوة في هذا المكان، بداية النبوة والاصطفاء والاختيار وبداية الفتح الرباني على سيدنا موسى تكون في هذا المكان في وادي طوى عند جبل الطور. 6 من الفوائد المهمة، ناداه الله عز وجل ثم نجاه. يبقى كانت البداية كده نداء، وبعد كده حصل القرب الشديد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. 7 الموضع من الوادي الذي حصل فيه النداء من جانب الطور الأيمن، وهذا يعني شرحته من شوية بالتفصيل. 8 من نداءات الله تبارك وتعالى لموسى، النداءات بقى جيت ازاي؟ في بعض المفسرين كده رتب لنا النداءات دي في الموقف ده، النداءات قال لك اول نداء خالص نداءات لموسى في سورة النمل، نودي أن بورك من في النار ومن حولها، ده اول نداء. تمام. تاني نداء انه انا الله العزيز الحكيم، قالوا النداء بالشكل ده اول كلام. وبعد كده جاء في سورة القصص أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأيضا ما جاء في سورة طه إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم بعد ذلك وقربناه نجيا. طيب قربناه نجيا يعني ربنا عز وجل قربه فنجا، قربه فنجا. جاء النداء المناجاة، كلام المناجاة إيه؟ اللي هو في سورة طه وأنا اخترتك، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. طيب 9 من الفوائد المهمة جدا، النداء أصلا كون ربنا عز وجل يقول يا موسى فيه أنس، فيه أنس. وكما قال الشيخ الشعراوي الله يرحمه إن النداء لا يكون إلا ممن يعرف من ينادى عليه. يعني مثلا ولله المثل الأعلى، أنا لو ماشي، لو احنا ماشيين في الشارع كده وناديت عليك قلت يا محمد، طالما ناديت عليك يبقى أنا أعرفك، طالما ناديت عليك يبقى أعرفك. فربنا عز وجل ينادي على موسى يبقى فيه معرفة. واحد يقول لي طب ما ربنا يعلم، يعلم جميع خلقه، واخدين بالكم ربنا يعلم جميع خلقه، احنا يعني معلش بسحب كلمة ربنا يعرفه، لا، لأن ربنا عز وجل يعلم، يوصف الله عز وجل بالعلم وليس بالمعرفة، لأن المعرفة فيها الظن وليس اليقين دائما، كلمة المعرفة لا تعني اليقين دائما، وما فيش عند ربنا عز وجل حاجة ظنية، يعني علم كل يفيد اليقين. فربنا يعلم موسى ويعلم جميع خلقه. طيب هنا ايه؟ يبقى المراد ان هناك خصوصية وهو ده المعنى المهم. فكون ربنا ينادي يقول يا موسى يبقى فيه خصوصية خاصة جدا وعلاقة متميزة جدا ومحبة خاصة جدا جدا من الله لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأول كلمة عشان فيها ما جاش على طول فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا ده على طول إني أنا ربك، تمام، إني أنا ربك. يعني إيه أنا ربك؟ أفعال الربوبية هي كلها أفعال عطاء، أفعال عطاء. يعني نقول رب ربي يعني يبقى اللي أعطاني وأكرمني وخلقني ورزقني وأفعال عطاء كلها. فربنا بيعطي الأنس لسيدنا موسى، كأن سيدنا موسى لما سمع النداء يتساءل من المنادي، يعني من الذي ينادي عليه ومن اللي يعرفني هنا. فيجيء الجواب من الله عز وجل إني أنا ربك، أنا ربك، يعني معناها أنا ربك الذي يحبك، الذي أعطاك، الذي رزقك، الذي هداك، الذي زوجك، الذي آواك، الذي نجاك، الذي خزل عنك، الذي استعمل لك جنديا من خاصة فرعون، قيل إنه ابن عم فرعون عشان يجي يقول لك إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج، إني أنا ربك، أنا ربك الذي أعميت جواسيس فرعون عنك عشان تخرج وتنجو بسلام، أنا ربك الذي حننت قلوب الناس عليك حتى لما وصلت للرجل قال لك اللي هو الصالح في مدين، قال لك لا تخف نجوت، لا تخف نجوت، نجوت من القوم الظالمين. فربنا عز وجل بيعرفه بأفعال العطاء، أفعال، مش على طول كده تكليف، مش على طول كده تكليف، لا ده في تودد، في أنس، وبعد كده في رحمة وقرب اللي هو أنا اخترتك، وبعدين تيجي بعد كده بقى فاستمع لما يوحى، اللي هي بقى التكليف بقى الكلمة الشديدة. إنما الشديدة يعني في إيه؟ وراها شغل بقى، كلمة وراها شغل. وسيدنا موسى علاقته بربنا كما قلت ضاربة في قعر الزمن. شوف نداءات سيدنا موسى لربه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أول ما قتل الرجل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وبعد كده لما وصل مدين وكان في كرب وبلاء وهم وعايز معونة من ربنا وإيواء من ربنا، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير إليك محتاج لمعونتك. فربنا سميع الدعاء. شوف يا جماعة ربنا عز وجل لما يكون قريب من العبد، قريب من العبد، ده على فكرة دي يعني بتعمل كده مشاعر عجيبة، محبة عظيمة تفجر في القلب لربنا. قال رب لما أنزل إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة، يبقى فجاءت يبقى سريعا كده استجابة المناجاة سريعا. شوف معية ربنا عز وجل للإنسان المؤمن وعطاء ربنا للإنسان المؤمن أول ما يفزع إلى الله سبحانه وتعالى، ده احنا مقصرين في فزعنا وفي لجئنا إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان في كرب وبلاء وفي مشكلة وقاعد يدور على الناس وعلى فلان وفلان وفلان وسايب الطريق السهل البسيط اللي هو طريق ربنا سبحانه وتعالى. ده انت يا اخي يا اخي يا اختي، ده ربنا عز وجل في القرآن في سورة النمل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. شايفين ده معلومة عن ربنا، أما يجيب المضطر إذا دعاه، قال المفسرون يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا مشركا. تخيلوا ولو كان مبارز لربنا في المعاصي، فبالك بقى بالعبد المؤمن، فبالك بالعبد الصالح لما يتحط في كربه وفي مشكلة وفي مقصرين في لجئنا لربنا ومقصرين في الاستفادة بأن احنا عبيد لرب بالعظمة دي سبحانه وتعالى. أيضا لما تحط في مشكلة قال رب نجيني من القوم الظالمين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وكان دفاع الفتح الكبير جدا جدا. قال ربي إني لما ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فيه تواصل، فيه تواصل، ربي 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 ربي، حياته كلها كده ربي، فيه تواصل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. أفضل من ينبغي أن يكون بينك وبينه تواصل هو ربنا، ومع كده ده أكتر باب إحنا مقصرين، كلنا مقصرين فيه، كلنا مقصرين فيه سبحان الله. 10 بداية الفتح لاصطفاء للنبوة اللي هو إيه بقى؟ وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، تمام؟ وأنا اخترتك كقول الله عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة. وأنا اخترتك. بعد كده يجي 11 قول ثقيل، زي ما ربنا عز وجل قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، دي بداية الشغل، بداية التكليف، بداية العمل. القول الثقيل وأنا فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى، تكليفه، اعرف بقى ان انت جاي لك وحي، انت جاي لك تكليف، جاي لك اوامر، ان في بداية عصر جديد غير اللي فات. اللي فات ده كله كان اعداد، اللي فات ده كله كان اعداد، بدأت فترة العمل، بدأت فترة التنفيذ لأوامر الله تبارك وتعالى. لكن البداية دائما مش انطلاق على العمل، على الشغل مباشرة، في قبلها تأهيل. ودي في النداءات، هاجي أتكلم على النداءات تاني على فكرة، أتكلم عنها تاني وفيها من معاني وإيه بالضبط التوجيه اللي ربنا عز وجل وجهه للنبي عليه الصلاة والسلام، لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الرازي وأنا اخترتك يفيد نهاية اللطف والرحمة، وقول الله تعالى فاستمع لما يوحى فيه نهاية الهيبة والجلال، يبقى اخترتك رحمة، فاستمع لما يوحى خلاص بقى إنسان يبدأ ينتبه ويتقد ذهنه ويترقب في أوامر جاية، فاستمع لما يوحى. وفي فارق بين كلمة سمع واستمع، سمع عن قصد وعن دون قصد، إنما استمع تفيد الاهتمام والقصد والعمد وبذل المجهود، دي كلمة استمع، استمع غير سمع. عشان كده ربنا عز وجل قال لنبيه موسى وأنا اخترتك، لم يقل فاسمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع. وفي كلمة جميلة جدا قالها وهب ابن منبه، والكلمة دي صراحة لكل سالك إلى الله، لكل عابد، لكل إنسان موصول بربنا سبحانه وتعالى، لكل إنسان تحرك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كلمة مهمة كل المسلم والمسلمين، المسلم والمسلمة ينتبه كويس جدا لهذه الكلمة. يقول ابن منبه يقول وهب بن منبه أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. يبقى في أدب، يبقى في طريقة، لما تسمع آيات الله تبارك وتعالى وكلمات الله تخشع، تنتبه، انتباهك للقرآن دليل تعظيمك لربنا سبحانه وتعالى، دليل تعظيمك لأن الرسالة دي جاية لك من ربنا، كلام الله، تصغي لكلمات الله سبحانه وتعالى. والكلمة التي قصدت إليها كلمة مهمة جدا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن ينتبه إليها، ليست لوهب المنبه، إنما هي لسفيان بن عيينة، بيقول يا جماعة اسمعوا بقى، أول العلم الاستماع، أول العلم
الاستماع ثم الفهم. انت تسمع او تقرأ وتفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. شايفين النشر امتى يا طلبة العلم يا علماء يا دعاة؟ بقول لنفسي قبل اي حد، نحن مقصرون جدا جدا في هذا الباب، مش تعلم وتحصيل للنشر. تعلم وتحصيل للنشر يبقى انت قفزت كم مرحلة؟ ها الحفظ. واحد يكتب وخلاص كتابات، الحفظ حفظ العلم ده مهم جدا، انك تحفظ انك تذاكر. عشان كده العلم الحاجة اللي انت على استعداد تدخل فيها امتحان الصبح، هو ده العلم. الحفظ ثم العمل ثم النشر. يبقى العمل قبل النشر، هو ده بيت القصيد. العمل قبل النشر، العمل قبل النشر، التنفيذ. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا أحسن من كلامنا، وأن يتجاوز عنا وعنكم بمنه وكرمه. ثم بعد ذلك فايدة بقى المهمة، نداء الله لموسى عليه السلام. نبص بقى احنا بنتكلم على تفصيل مادة النداء، نبدأ نحلل الكلمات التي قيلت. عندنا ثلاث حاجات في سورة القصص. ربنا عز وجل قال لموسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ طب نكمل كده. وبعدين في سورة النمل إنه أنا الله العزيز الحكيم. تمام؟ يبقى الأولانية ربوبية، الثانية أسماء وصفات، الثالثة تكليف بالعبادة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، إلى آخر الآيات. يبقى أول حاجة ربوبية، الثانية أسماء وصفات اللي بيسميه العلماء المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات. مش عايز تعرف العنوان ده مش مشكلة. الثاني بقى توحيد العبادة. يبقى أول حاجة إني أنا الله رب العالمين. يعني إيه؟ يعني يا موسى اعلم بأنك عبد لرب العالمين. رب العالمين الذي خلق الخلق كله وما عداه مخلوق، والذي يرزق المخلوقات جميعا وما عداه مرزوق. رب العالمين الذي يدبر أمر كونه. رب العالمين الملك الأوحد وكل من عداه مملوك. رب العالمين الذي لا يقوم شخص ليحكم في كونه وفي أرضه إلا بأمره وبتكليف منه وبتقدير منه وبقضاء منه سبحانه وتعالى. طيب مردود ده ايه؟ لا تخف، لا تخف، لا تحزن، اشعر بالعزة، اشعر بالاستغناء عن كل الخلق، ما تخافش من حد، لان كلهم عبيد لله، كلهم في قبضة الملك. انت الوقت هتتحرك في دعوة، خطاب لسيدنا موسى، كأن الرسالة كده، هتحرك في دعوة، هتواجه ناس، الناس دول كلهم عبيد الله، الناس دول كلهم في قبضة الملك سبحانه وتعالى. الله رب العالمين خلقهم جميعا، يرزقهم جميعا، كلهم عباده. ربنا عز وجل مهيمن عليهم، قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. يبقى دي أول حاجة، أول نداء. يعني تحس كده أن إيه، خلاص بقى يعني المعنى واصل لسيدنا موسى واصل قوي جدا. خدوا بالكم يا جماعة دي البداية خالص, دي بداية النبوة, بداية نبوة سيدنا موسى. فكانت التوجيهات والكلمات والرسائل من ربنا مباشرة بهذه القوة. يجي الثاني النداء الثاني على طول, إنه أنا الله العزيز الحكيم, يعني اعلم يا موسى أنك عبد لرب عزيز حكيم, حكيم يضع كل شيء في موضعه فثق في الله, حكيم ثق في أنه حينما يأمرك بأمر أن هذا هو أفضل الأمور. تمام؟ عزيز لا يغلب, لا يستطيع أي أحد أن يغلبه. يبقى دي خلاص دي تعرف على الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, فاعبدني. ده بقى التكليف, بقى تكليف بالعبادة بقى. يبقى أول حاجة أمر بها سيدنا موسى العبادة. بس عبادة, عبادة بجد. العبادة يعني عارفين يعني إيه عبادة؟ عبادة يعني الإنسان بيؤدي العمل مع كمال الحب مع كمال الذل. العبادة بمشاعر, مشاعر في القلب تجاه ربنا سبحانه وتعالى. حاسس كده, حاسس كده بحب لربنا سبحانه وتعالى وانت بتأدي العبادة, حاسس بخضوع وذل وافتقار ومسكنة وانت بتأدي العبادة لربنا سبحانه وتعالى. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة, صلي, ما قالوش صلي إنما قال أقم الصلاة, دليل على إن الإقامة في القلب والقالب. إقامة الصلاة في القلب والقالب يعني في القلب يعني بمشاعرك, بجوارحك, بقلبك, بإحساسك. ليس لك من صلاتك إلا ما خشعت, إلا ما عقلت. على قد ما تخشى على قد ما تقبل على الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل لم يقل صلوا مرة, لا لم يقل إلا أقيم الصلاة, أقيموا الصلاة. دليل احنا حتى لما جاء الأمر لسيدنا موسى وأقم الصلاة, وأقم الصلاة لذكري, مأمورين بإقامة الصلاة. تمام؟ وزي ما قلت لحضراتكم هذه التهيئة الربانية للتكليف بالبلاغ والدعوة إلى الله. لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست سهلة وليست بسيطة. والفكرة مش إنك تبدأ, الفكرة إنك تستمر. والفكرة مش إنك تبدأ وتستمر, الفكرة في المحتوى, والفكرة في بذلك وتضحيتك. ففي إنسان ماشي 5% في 10 في 20 في 80 في 100, 100% دي الأنبياء يعني خدت بالك. فالناس درجات, الناس درجات, لأن في طريق الدعوة عقبات ومشاكل وأزمات, مفيش حاجة كده ماشية سالكة كده. فتقدر إزاي تواصل؟ أقوى سبب أقم الصلاة, أقوى سبب أقم الصلاة. يعني أعتقد كده خلاص الوقت أوشك على الانتهاء, وأنا عايز صراحة يعني دقيقتين ثلاثة اللي لسه يعني أعتقد لسه حاجة بسيطة جدا نستغلها في الدعاء وننهي بقى الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى, ونكمل مع حضراتكم بعد كده معجزات سيدنا موسى ودخول سيدنا موسى مصر. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك, نسألك رضاك والجنة
ذمة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أحسن خاتمة في مدينة حبيبك رسول الله. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر وتأمل في سير الأعلام.